بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما الإخوة، ما نزال مع صحيح إمامنا أبي عبد الله البخاري رحمه الله، وبالضبط مع صفة صلاة نبينا صلى الله عليه وسلم، ونلغى في سياق صفات صلاته صلى الله عليه وسلم معتمدين في ذلك على كتاب ربنا وعلى سنة نبينا وعلى هدي سلفنا. قد انتهى بنا إلى السجود وذكرنا كل ما يتعلق بهذه الصفة المباركة والتي تستحق أن يؤلف فيها كتاب خاص لما فيها من العلوم ولما فيها من الأسرار ولما فيها من الفقه الكثير ولورود الأدلة والأدعية الكثيرة في هذه الصفة. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على عظمة نبينا صلى الله عليه وسلم وعلى نبوته وإمامته الخاتمة للنبوة. وبعد السجود مباشرة يرفع المصلي رأسه لربه، وينتقل من صفة الخضوع إلى صفة الخضوع الآخر، لأن هذه الحركات التي يصرفها المصلي في صلاته من قيام ومن ركوع ومن سجود ومن جلوس كلها هيئات خضوع وتواضع وتذلل ووقوف بين يدي الخالق العليم القدير الذي يحيي ويميت والذي يطعم ويسقي. هذه الجلسة التي بعد السجود لها هيئتان، الهيئة الأولى وهي هيئة اختلف فيها السلف والخلف، وهو ما يسمى بالإقعاء، أي جلوس المصلي بإليتيه على صدور قدميه. وهذا النوع من الإقعاء أو هذه الجلسة وردت عن العبادلة الأربع، عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن مسعود، ووردت في صحيح مسلم رفعها عبد الله بن عباس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إنها من السنة، أي جلوس المصلي بإلتيه على صدور قدميه، هذه هيئة. والهيئة الثانية وهي أن يجلس المصلي على فخذ رجله اليسرى وأن ينصب قدمه اليمنى. وهذه الجلسة نوع ثاني. الجلسة الثالثة وهي أن يتورك المصلي وأن يجلس بإليتيه على الأرض مباشرة وأن ينصب القدم اليمنى. إذن المئات الثلاث قال بكل واحدة منها جماعة من السلف والخلف، وأرى أن الأمر لا حرج فيه، والنصوص قد وردت بهذا ووردت بهذا، والذين يدفعون الصفة الأولى يعتمدون على أحاديث النهي عن الإيقاع، والذين يجيزون ذلك ويرونه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم يدفعون ذلك بالجواب ويقولون بأن الإيقاع المنهي عنه هو الذي يكون في السجود، أي تشبه المصلي بالسبع، أو الجلسة الغير المستوية التي يجلسها الجالس وهو متحفز فيها، أي جلسة غير كاملة، والعرب تعرف هذا النوع. فهذه الجلسة أو الجلسة منهي عنها لا شك، هذا يعني هذه الجلسة التي من هذا النوع أو هذا الإقعاء الذي من هذا النوع هذا أمر متفق على النهي عنه. أما الجلسة التي ذكرناها فقد وردت عن السلف وقال بها جماعة من السلف وقال بها جماعة من الخلف، ويكفي أنها رويت مرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الجلسة الثانية والثالثة فقد قال بها كثير من العلماء. إذن في نظري أو أقول من النظر إلى الأدلة وتتبعها، وقد بسط الإمام البيهقي جزاه الله عنا وعن الإسلام خيرا في كتابه السنن هذه القضية وبين الخطأ الذي يفهم من قضية الإقعاء، ورجح ما دل عليه الدليل، وما رأيت أحدا أحسن في هذه القضية من مثل البيهقي، وقد نقل ذلك أيضا النووي في شرحه المجموع وأيد ما ذكره أبو بكر البيهقي. وسنن البيهقي بحمد الله هي في متناول الجميع، فهي موجودة ومتيسرة لمن شاء الرجوع إلى هذا البحث. فالبيهقي أفاد وأجاد في هذه القضية فرحمة الله عليه رحمة واسعة. فلهذا الذي أريد أن أقول بأن مثل هذه السنن لو فعلها شبابنا الآن لاستغربها الكثيرون، ولقالوا بأن هذا خطأ وقع في الصلاة، وهذا طبعا لبعد المسلمين عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدم مباشرتهم لها. وإلا لو كان المسلمون يسمعون من النصوص ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد وردت في أهم مصادر المسلمين وهو صحيح مسلم كما ذكرت، فينبغي أن تكون هذه الصفات معلومة ومعروفة عند المسلمين. ولكن لانفصال الناس عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتغالهم بالفروع الفقهية بل بفروع المتأخرين من الفقهاء وعدم رجوعهم إلى ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي أوقعهم في هذا الأمر،
ومن رأى من يفعل ذلك أنكر عليه وقال هذا شيء لم نعرفه. نعم أنت لم تعرفه، ولكن هو موجود في أول المصادر الإسلامية، أي في صحيح مسلم وفي السنن وفي سنن الباقي كما أشرت وكما ذكرت بأنه قد بسط الموضوع وأعطاه ما يستحقه. أما بقية الصفات فهي مألوفة وهي معروفة عند الجميع، وسيأتي الكلام بإذن الله على جلسة التشهد والتشهد الأول والتشهد الأخير وما ورد في ذلك من تفصيل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن طبعا الرفع من السجود دائما كما قررنا في غير ما مرة أن الخفض والرفع يكون مصحوبا دائما به بالتكبير. النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل خفض وفي كل رفع، سواء كان هذا الخفض في القيام أو كان في السجود أو كان في أي نوع من أنواع الخفض والرفع. فهذا نوع منه من الرفع، لأن المصلي يرفع رأسه من السجود لربه، وكل حركاته في صلاته هي لربه تبارك وتعالى. إذا كان يعقل في صلاته وهو مندمج ومع ربه في صلاته، لأن في الحقيقة كما أشرت غير ما مرنا هذه خلوة المسلم، هذه الخلوة الشرعية الحقيقية التي تخلو من جميع الشوائب، وربنا تبارك وتعالى فرض علينا هذه الخلوة في اليوم 5 مرات وفي ذلك كفاية، وجعلها لنا طهرة، ومثلها نبي الهدى صلى الله عليه وسلم بالنهر الذي يغتسل فيه المصلي 5 مرات. هل يبقى عليه أو يبقى من ضرني أو وسخي شيء؟ قيل له صلى الله عليه وسلم لا. فكذلك هذه الصلاة الذي يعظمها ويقدرها حق قدرها يعلم ما تفعل هذه الصلاة في الحياة الدنيا، ولهذا لا يفهم قوله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر إلا من يمارس هذه الفريضة ويدرسها الدراسة الحقيقية التي يجب أن تدرس وأن يطبقها عمليا في حياته، فهي الفريضة الكبرى والفريضة العظمى التي يتطهر بها المسلمون. إذن ماذا يقول في هذه الجلسة إذا رفع؟ صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يطيل في هذه الجلسة حتى يقول صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه قد أوهم، أي بمعنى سهى، وذلك لما يطيله في هذه الجلسة، وهو صلى الله عليه وسلم كان الإمام وكان الذي يتلذذ بعبادته ويعني يفرح بلقاء ربه. فلهذا الصحابة لقصورهم بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم كانوا يظنون أنه قد أوهم، أي أصابه وهم وسهو وخطأ، وهو ليس كذلك. فلهذا لما حكى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قالوا كان جلوسه وقيامه قريب وسجوده وركوعه قريب من السواء، أي متقاربة. فلهذا كان صلى الله عليه وسلم يذكر في هذه الجلسة أذكارا يتعبد ربه ويعرب عن عقيدته وتوحيده وحاجته لربه. فقد جاء في السنن وفي غيرها أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم اغفر لي، يعني بمجموع الألفاظ التي وردت، وقد جمع أبو عبد الله الحاكم معظمها بل أكثرها، اللهم اغفر لي واهدني وارزقني واجبرني وعافني إلى آخره، هذه التي كان يقول توحيد. تعلق، دعاء، علاقة، حاجة، وقوف بباقي رب العالمين. اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وارزقني وعافني. شو هذه الأدعية؟ يعني كله دعاء من هذه الأدعية في جامعة، في جامعة من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، وهو صاحب النقاء والطهر والطاعة الكاملة، فيسأل ربه تبارك وتعالى المغفرة فيقول: اللهم اغفر لي. انظروا كيف يعلمنا نبي الهدى أن نتعامل مع ربنا وأن نتأدب معه، لا يأخذه الغرور ولا العلو بعبادته وطهارته، حاشا وكلا وما خطر بباله صلى الله عليه وسلم، ولكن ذلك العبد المتواضع المؤدب الذي أدبه الله تبارك وتعالى بتأديبه، فيسأل ربه تبارك وتعالى المغفرة ويقف على عتبة بابه، فيطرق باب الرب تبارك وتعالى فيسأله المغفرة. والله تبارك وتعالى قد حكى عنه أنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. الله أكبر، إنها إمامة وإمامة عظمى. هذا هو السلوك وهذا هو النموذج، نموذج العباد الصالحين. من أراد أن يأخذ النموذج فعليه بدراسة سيرته صلى الله عليه وسلم من بدايته إلى أن يلتقى أن يلتحق بالرفيق الأعلى. اجبرني، انظروا اجبرني، الجبر والضعف يعبر عن ضعفه وعن حالته وعن انكساره وعن خنوعه وعنه وعن خضوعه صلى الله عليه وسلم. وارزقني، لأنه لا يعلق رزقه بأحد، شربه وأكله ونفسه وحياته صلى الله عليه وسلم هي بيد خالقه، يعبر عن عقيدته بلسانه وبقلبه صلى الله عليه وسلم. وارزقني واهدني، وكان هذا دأبه صلى الله عليه وسلم في كل حركاته وسكناته، يسأل الهداية لا يستغني، لا كما يقول القائلون: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي يرتفع التكليف، حاشاه من ذلك صلى الله عليه وسلم. فكان يطلب الهداية في كل لحظة، لأن القلوب، وهو صلى الله عليه وسلم يقول بأن القلوب بنعه أصبوع بنا أصابع الرحمن، يقلبها كيف يشاء ولا لا، ولكن المغرورون يظنون أنهم على الجادة وأنهم أوتوا من كل شيء أحسنه، مع الأسف، وذلك لقصورهم ولجهلهم. ولكن سيد الأولين والآخرين يطلب من الله تبارك وتعالى الهداية والسداد في كل لحظة من لحظات حياته، وهذا هو التعلق الذي ينبغي للمسلم أن يكون عليه. إذن هذه يعني الجلسة، وهذا ما يقال فيها، ومن تتبع الروايات التي ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجد غير ما ذكرت. فبعد هذا مباشرة يسجد، والسجود هذا يكون مثله السجود السابق، وهذه يعني الجلسة هي التي قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا رفع من السجود يجلس حتى يطمئنه جالسا. فيفرض من فرائض الصلاة كما جاء في حديث المسيء صلاته. فإذا بعد هذا ماذا سيفعل؟ سيقوم لركعته الثانية. إذا ما هي الهيئة التي على المصلي أن يفعلها إذا أراد القيام للركعة الثانية بعد هذه السجدة أو بعد السجدتين؟ الإمام البخاري رحمه الله ورضي عنه يبوب في صحيحه على حديث مالك بن الحويرث وهي جلسة الاستراحة التي جاءت في هذا الحديث، وهي أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا كان في وتر من صلاته يجلس جلسة خفيفة، هكذا ورد في صحيح البخاري، وهي التي تسمى عند العلماء بجلسة الاستراحة، وقد قال بها إمام من الأئمة، بل هو يعني الإمام الشافعي، وقال بها أحمد في أرجح الروايات يعني، وقال بها جماعة من الصحابة وجماعة من التابعين، وهي التي تسمى بجلسته الاستراحة، وقد وردت في هذا الحديث الذي ذكرنا. هذه الجلسة اللي هي أو الجلسة اللي هي جلسة الاستراحة لم يقل بها الحنفية ولا المالكية ولا بعض العلماء، وعللوا هذه الجلسة التي وردت في حديث مالك بن الحويرث بأردوها بردود. الرد الأول وهو أنها لم ترد في حديث أبي حميد الساعدي الذي سيأتي ذكره إن شاء الله، ولا وردت في حديث من الأحاديث التي حكت صفة صلاته صلى الله عليه وسلم. ونقول على هذا الجواب بأن صفات صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم نقلها مجموع من الصحابة، أي جماعة من الصحابة كل واحد منهم نقل صفة أو اثنتين أو ثلاثة أو أكثر، وكونها لم ترد في حديث أبي هريرة أي المسيء صلاته، أو لم ترد في حديث أبي حميد الساعدي الذي حكى معظم صفات صلاته صلى الله عليه وسلم، هذا لا يدل على ردها. وهكذا ينبغي للمسلم ألا يدفع حديثا بسقوطه أو بأنه لم يرد في صفة من الصفات حتى يرد بعضها، ومن لم يعجبه صفة من الصفات ردها بهذه الدعوة وقال إنها لم ترد في الحديث الفلاني. والمسلم بحمد الله ينقاد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمعه وقال به. وخلاصة القول عندي بعد تتبعي للتعليلات التي علل بها هؤلاء، فإنني لم أجد في ذلك ما يقنع، وغاية ما في الأمر أنها ترصبات مذهبية ترصبت في أذهان بعض الناس فجعلتهم يردون هذه الأحاديث. فإذا طبعا أن هذه الجلسة أي جلسة الاستراحة أمر مستحب بالإجماع، ولم يقل بوجوبها أحد فيما أعلم، فلهذا يبقى الأمر فيها إلى التمسك بالسنة وإلى الاختيار. فلو فرضا ما فعلها المصلي فصلاته صحيحة، وينبغي نحن يعني في غربة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا العصر نحاول أن نتسنن بكل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يعلم المسلمون أن هذه سنة، وكان هذا بحمد الله أمرا جيدا في هذه الأعصار، فقد انتشرت بحمد الله السنة في معظم شباب العالم الإسلامي، وأصبحوا بحمد الله يطبقونها، وأصبحت السنن التي كان الناس يتخاصمون عليها في أواخر الستينات وفي بداية السبعينات أصبحت بحمد الله الآن أمرا معروفا، وأصبح الناس يدعو الذين كانوا يردونها وينكرونها على الناس أصبحوا بحمد الله يدعون لها. فقضية تسوية الصفوف كانت هذه مشكلة وكان الناس يتخاصمون عليها، فأصبح بحمد الله الآن كثير من المؤذنين ينادون بتسوية الصفوف. وهكذا إن شاء الله ستأتي السنة وستعم الجميع وسيتقبلها الجميع، لأن رد السنة هذا سوء فهم فقط، وإلا حسن ظننا بالمسلمين جميعهم أنهم يقبلون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن لشبه وقعت في أذانهم جعلتهم يعتقدون أن هذه أمور جديدة ولا ينبغي أن نفعلها، هذا يعني على العموم. وإلا هناك من يتاجر بالبدع ويتاجر برد السنان، فهذا لا نتكلم عليه وأمره إلى الله تبارك وتعالى. فإذا الشباب ينبغي لهم أن يتسابقوا إلى التصارع إلى تطبيق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يتصارعوا إليها حتى تعم العالم الإسلامي. والشباب بحمد الله هم النموذج ولهم القدرة على هذا الأمر. ومن سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. هنا يأتي هذا الحديث، ليس كما يقول المبتدعة أن من سنة أي اخترع الشيء الجديد، ولكن سنة بمعنى إحياء. ومن قرأ حديث الذي في صحيح مسلم الذي وردت فيه من سنة سنة حسنة وقرأ سبب ورود هذا الحديث، علم بأن القصد بأن من سنة معنى بأن من إحياء سنة، أي جددها وإحياها في نفوس المسلمين، علمهم وطبقها عمليا. فلهذا إحياء السنن، وكل من أحيا سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم فينطبق عليه هذا الأمر. إذن هذه التي تسمى، وقام طبعا العلة الثانية التي قالوها بأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لما جاءه الكبار، وقال يعني لا تسابقوني في الركوع ولا في السجود فإني قد بدنت أي كبرت. وهذا يدل على أنه يأمرهم صلى الله عليه وسلم بالمتابعة لا قل ولا أكثر، وليس معنى ذلك ينفي جلسة الاستراحة التي نتكلم عليها. ولهذا إمامنا المحدث الكبير إمام أهل الحديث ارتضى ذلك وبوب عليه في صحيحه وهو الإمام البخاري، وتابعه على ذلك المحدثون الذين يقتدون بهذا الهدي الطيب، وتابعه على ذلك الكثير من الفقهاء، وكما قلت قال بها جماعة من الصحابة وجماعة من التابعين. فتمسكوا إخواني بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو الخير الكثير لمن عمل بها وتمسك بها. هذه الجلسة طبعا لا يعني تبقى هكذا، ليس فيها ذكر ولا فيها شيء، لأنها جلسة خفيفة يعني لا يصحبها ذكر ولا يصحبها شيء، فهي بناء السجود وبناء القيام، فإذا فلهذا لا ذكر فيها. طبعا بعد هذا مباشرة نتكلم عليه على كيفية القيام، كيف يكون القيام للركعة. الآن انتهينا من السجود وانتهينا من الجلسة التي تكلمنا عنها، فبقيت لنا جلسات وتكلمنا عن جلسة الاستراحة، فبقي لنا كيفيته كيفية القيام. الذي صح عن صحابة رسول الله والذي يترجح بالتتبع هو هيئة الاعتماد على اليد، وهي التي اختارها الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه، أي إذا أراد أن يقوم يعتمد عليه على يديه، وهي التي اختارها الإمام مالك بن أنس رحمة الله عليه. وروى عبد الرزاق في مصنفه بسند صحيح إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه كان يعتمد على يديه إذا قام لي للركوع للقيام. وصح عن ابن مسعود بسند صحيح أنه كان يعتمد على الركب ويقوم على رؤوس قدميه، هذا الهاء هكذا. هك. الله يعني معتمد على ركبوت يقوم عليه على رؤوس القدمين. أما لي الأولى هي المعروفة هكذا. هذه هي السلة يعني اللي والفها الجميع. أما لي الأولى هي اللي تحتاج إلى تدريب، وهي اللي يعتمد عليه على الركاب والقيام عليه على رؤوس القدمين. فمن هذه صحت عن الصحابة، وهذه صحت عن الصحابة أيضا، وورد في الأولى حديث، ولكنه حديث فيه ما قال رواه أبو عيسى الترمذي في جامعه. والثانية صحت عن الصحابة أيضا، والذي يرتاح إلى واحدة من هذه يفعلها، والذي أرجحه هي أسأل اعتمد عليه عن اليدين. ولكن الذي يفعل الثانية لا أناقشه ولا أبدعه ولا أخطئه. إذن يعني الهيئة التي يمكنه أن نتكلم عليها بعد هذا مباشرة، ماذا سيكون بعد هذا؟ يصحبه التكبير وقد بوضع عليه إذن الإمام البخاري رحمه الله، أي عند الشروع في القيام إلى الركعة يبدأ التكبير. وهذا بالاستقراء لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بداية الحركة بداية التكبير يكون معه بداية القيام. إذن بعد هذا ماذا سيبقى لنا؟ نرجع إليه، إلى الركوع وإلى القيام وإلى ما سبق الكلام عليه. فبعد هذا مباشرة سننتقل إلى التشهد وإلى الجلوس إلى التشهد، وهذا إن شاء الله سنرجئه إلى الحلقة الآتية، وعندنا بعض الأسئلة نجيب عليها. ولعل الإخوة يعني قالوا هذا لماذا خفف الدرس، والقصد أنكم يعني تستفيدون ونستفيد جميعا، والأسئلة هي كثيرة، فنحاول أحيانا أن نجيب عليه على الأسئلة قبله. بالنسبة للأحاديث اللي هي وردت هنا، السؤال الأول، الحديث الأول: إذا كان مات وصفي من شعبان يغفر الله من الذنوب أكثر من عدد شعر غنم كلب، إيش درجة هذا الحديث؟ هذا حديث ضعيف وساقط. و يعني المبتدعة أو الذين يضعون ويتعمدون يعني وضع هذه الأحاديث لربط الناس بأيام وبليالي معينة، هؤلاء لهم أغراض سيئة، وما نحن بحاجة إلى هذه الأوضاع أو إلى هذا الوضع الذي هو في هذا الحديث. الحديث الثاني: إذا كان رأت النصف من شعبان فقوموا وعرتها وصوموا يومها فإن الله ينزل فيها مغراب الشمس إلى سماء الدنيا فيقول: ألا مستغفرا فأغفره، ألا مسترزق فأرزقه، ألا مبتلى فأعافيه، ألا سائل فأعطيه، ألا كذا ألا كذا حتى يطلع الفجر. يعني شفتوا هذا حديث الموضوع أيضا. فإذا يعني تعمد هذه الأحاديث وذكرها هذا فيه إغراب سيئة، فلو المسلمون رجعوا إلى ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صيام الأيام المعينة التي عينها رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجعوا إلى ما صح في شهر رمضان وإلى ما صح في عشر ذي الحجة وإلى ما صح في يوم عرفة وإلى ما صح في عاشوراء يعني في التاسع وفي العاشر الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغناهم عن هذا الأمر. فلهذا الناس في العالم الإسلامي أو في بعض العالم الإسلامي يتركون الصلاة ويتحينون هذه الليلة، هذا في اليمن، يتحينون ليلة النصف من شعبان فيقومون للصلاة وبزعمهم أن الصلاة في نصف هذه الليلة تكفي عنه عن السنة كلها. بل بعضهم من أهل اليمن يعتقد بأن الصلاة في هذه الليلة تكفر يعني تكفي عن الصلاة في العمر كله، يعني معناه إلا صادف هذه الليلة وصلى في النصف من شعبان هذه تكفي عنه عن العمر كله. حتى تعلموا يعني الأغراض في وضع هذه الأحاديث وفي سياقها. فلهذا يعني تجدون المسلمين يعظمون هذه الأيام يعني تبع ليه لهذه الأحاديث وهذه الأدلة الضعيفة والساقطة والموضوعة والمكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلهذا في الحقيقة يعني الشباب لا يفلحون إلا إذا دققوا في النصوص، ولا ينبغي لهم أن يتسرعوا في العمل بحديث ما إلا إذا عرفوا درجته من الصحة، وإلا تاه المسلم بعبادته وضاع فيها. الناس مساكن عليه على حسن نية يتسارعون ويتسابقون إلى الأعمال الصالحة، ولكن ينقصهم الميزان الذي هو ميزان التوثيق في الأحاديث. هل هذه العبادة صح فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء؟ فلو كانت يعني هذا يعني الميزان وضعه الشباب ما ضاعوا وما تخاصموا ولا وقع بينهم خصم في كل شيء، لأن هذه من الموازن. في سؤال سيأتي سألني بعض الإخوة سأذكر هذا في شيء من التفصيل. في حال قضية 27 رجل وين دليلها؟ يعني قال لك فيها الإسراء والمعراج، وين جات؟ وين دليل الإسراء والمعراج أنه في 27 رجب؟ تجد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يحتفون ويحتفلون بهذه الليلة ويذكرونها من الذكرى ويتجند لها الخطباء على رؤوس المنابر وتوضع لها الخطاب على أن هذه الليلة التي أسري فيها برسول الله. وإن الدليل على أنها كانت في 27 رجب أولا، ولو فرضنا أن التاريخ تحقق وتعين وماذا شيء ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا فعله صحابته الكرام، ماذا أنتم تصنعون به؟ أأنتم إهدى من محمد وأصحابه؟ أعجب، والله أعجب. نأتي إلى قضية المولد أيضا، هي أختها ومثلها. أأنتم إهدى من أصحاب محمد؟ أتعظمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر مما يعظمه صحابته الكرام الذين أفدوه بدمائهم وأموالهم؟ لا والله لا تستطيعون إلى ذلك سبيلا. فلو جاء من الملايين مثلكم ما وصلوا إليه إلى نعلي أبي بكر الصديق وإلى نعلي عمر وإلى نعلي الصديق. هؤلاء هم الرجال لأنهم احتفظوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال نبغي نحتفل، طيب يا جماعة تريدون ذلك؟ هذا ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم، تسابقوا إلى قراءته وإلى دراسته وإلى حفظه. ونحن متى نسينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نجعلنا يوما معينا؟ رسول الله هو حياتنا، لا نفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم لحظة من لحظات حياتنا. فعليه نستيقظ وعليه ننام صلى الله عليه وسلم، فهو الذي علمنا دعاء النوم، وهو الذي علمنا دعاء اليقظة، وهو الذي علمنا كيف نمشي، وهو الذي علمنا كيف نصلي، وعلمنا كل الحركة والسكنات. فكل حركة وسكنات رسول الله صلى الله عليه وسلم هو قائدنا وإمامنا وأسوتنا، فمتى نفارق رسول الله؟ لا، ما عندنا لحظة في حياتنا نفارق فيها رسول الله أبدا، حتى بالدخول إليه إلى الخلاء نقول أعوذ بالله من الخبث. من علمنا هذا؟ رسول الله.
فإذا كيف نقول شيء نحن هو في قلبنا وأنفاسنا تتحرك به صلى الله عليه وسلم وبحبه وباتباعه وبالائتساء به ونقول نعمل له إيه؟ نعمل له إيه؟ وانت رايح هكذا عيد كذا عيد كذا بدون دليل معتمدا على إيه؟ على مثل هذه البلايا وهذه المصائب، هذه الأفاعي التي هي موجودة مع الأسف في كتب المسلمين ويرونها على أنها من المسلمات وأنتم تسمعون أنها موضوعة وضعيفة وسقطة. فلذا يا إخواني ويا تلامذتي ويا شبابي، فإن التدقيق في النصوص هو الذي يعلمكم الحياة. لا تتعلمون ولا تذوقون حلاوة الإيمان وحلاوة الإسلام وحلاوة الدعوة إلا إذا تعاملتم مع النصوص ودققتم فيها. يجيك واحد صعلك يقول لك لا نحن ما يهمنا الحديث معناه صحيح. يا جماعة اتقوا الله، معناه صحيح وإلى نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول من كذب عني متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ففي الحقيقة يعني المعرفة بالنصوص والتدقيق في النصوص هذا هو الذي يعلم الأمة كيف تكون أمة، مو أمة السيب أمة التساهل، لا أمة التدقيق. كل نص كل واحد يحكمه إلى رسول الله، ماذا قال رسول الله، ماذا صح عن رسول الله، فإن صح عن رسول الله فبها ونعمت، وإن لم يصح فيه فما عند رسول الله وما صح عن رسول الله في الكفاية. فلهذا إيش الكلام هذا؟ إذا كان ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلتها وصوموا يومها، فيشوف الكذب يعني شوف، فإن الله أنزل فيها لغرب الشمس إلى سماء الدنيا. انظروا على البلايا والمصائب كله، يعني ما ورد وما صح عن رسول الله تجدونه مربوط بموسم من مواسم العبادة، يعني لا في شيء مثل الكلام الذي يقال. فرمضان هو ما عظم إلا لما فيه منه من عبادة، وما نزل فيه منه من القرآن عرف ما عظمت إلا لموسمها ولما يقع فيها من ذلك المجمع العظيم وذلك الموقف وذلك الموكب الكبير الذي يقع. فتجدون كل ما صح الجمعة ما عظمت على الأيام التي يحدث فيها منه من عبادات ومن خير ومن موعظة ومن اجتماع ومن لقاء. فلهذا يعني خطر الأحاديث الموضوعة والضعيفة على أمة محمد صلى الله عليه وسلم خطر عظيم، تثقلك وائلها بالباطل. أثقلت الأحاديث الضعيفة والموضوعة كواهل أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والوضاعون والكذابون والسارقون والدجالون أثقلوا كواهل أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وبما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الكفاية العظمى، فلا حاجة إيه إلى غيره. الحديث الآخر قال الناس على دين ملوكهم، أقول الناس على دين أنبيائهم، فلا حاجة لمثل هذا. الناس على دين أنبيائهم، فأنبياؤنا هم القدوة وهم الذين جاؤنا بالدين وجاؤنا بالكتب وجاؤنا بالسنن، مفهوم؟ فلهذا الذي يضع مثل هذه الأحاديث لا يفكر في العقيدة ولا يفكر في الحديث. الناس على دين ماذا؟ على دين أنبيائهم. لو قال على دين أنبيائهم كان صحيح، ولكن على دين ملوكهم لا، لأن موازين الملوك تختلف من شخص له إلى آخر، ففيهم المتقي والملتزم وفيهم المفرط والضائع. فلهذا الأنبياء هم الذين جعلوا القدوة وجعلوا مكانه الائتساء. أما هؤلاء الوضاعون الذين يضعون مثل هذه الأحاديث فلا حاجة إلى وضعهم. هذاك الأخ اللي كان سألنا على هذه الأسئلة نجاوبه ونكملوا ليلة الأجوبة اللي في الحلقة السابقة. قالت ما هو دور المرأة في الدعوة خصوصا في هذا العصر؟ أقول يا بني دور المرأة في الدعوة هو دور الرجل، فتشترك المرأة مع الرجل في هذا الدور، فهي تتعلم القرآن وتعلمه للنساء، وهي تتعلم سنة رسول الله وتعلمها للنساء، تتعلم كتاب الله فتعلم أبناءها وتعلم زوجها وتعلم إخوانها الأشقاء والذين من الآن. فدور المرأة إن صدقت وذهبت في حدودها فهو دور الرجل، ويتزنان ويتفقان في هذا الموضوع. لا كما يفهمه الآن الشباب بأن المرأة تختلط وتذهب من مكان إلى مكان من أجل الدعوة، لا هذا والله الفساد، لا هذا لا نقول به، ولا نقول دور المرأة في بيتها وفي حدودها ومع أخوالها ومع إخوانها وفي من تحل لهم والأمكنة التي يكون فيها المحارم. أما التسيب وأن تذهب المرأة وتتنقل من مكان إلى مكان، هذا والله الفساد والضياع وليس الدعوة. وما يفعله الشباب مع الأسف في الوقوف مع الشابات أمام الجامعات وفي دواخل الجامعات، هذا والله طريق الفساد، وهؤلاء جهلة، وهؤلاء يسرقون ولا يعرفون ويتلصصون. فلهذا خلي انت عاد الدروبة، لا هذا هو باسم الدعوة، احنا ما نتكلم عن أصحاب الدروبة، نتكلم عن المحتجبات وعلى الشباب الذين يسمون بالملتزمين. فنقول بأن الدعوة دور المرأة في بيتها ودور المرأة فيما أحله لها الشرع. أما أنها تذهب باسم الدعوة وتختلط بالرجال وتختلط بالشباب وتخاطب الشباب، فهذا في الحقيقة تخريب وهذا فساد ولا يجوز. فالرجال الرجال هم الذين يقومون بهذه المهمة، أما المرأة فتقوم بدعوتها في حدودها، تحفظ كتاب الله كتاب الله، وتحفظ سنة رسول الله، وتتعلم العقيدة وتتعلم الفقه وتتعلم كل ما يتعلمه الرجل، وتبلغ ذلك في حدودها. أما أنها تختلط بالرجال وتخالط بالرجال وتدعي ويدعي الرجال أنهم يتعاملون في إطار الدعوة، هذا والله طريق الفساد، ولا يقرهم أحد على ذلك إلا من في قلبه مرض. فلهذا المرأة يعني تلتزم بحدودها. قال كيف يمكننا مواجهة الباطل؟ أقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، ذلك أضعف الإيمان. هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا إفراط ولا تفريط، فكل على حسب طاقته. والله تبارك وتعالى لا يسألك عن أكثر طاقتك وعن أكثر ما كلفك به. أما أنك تفعل الأفعال التي تجلب بها الفتنة عليك وعلى المسلمين وعلى أهلك وذويك، فهذا من الجهل ومن الضلال في الدعوة. فالدعوة العلماء الذين مكنهم الله تعالى من العلم وأتيحت لهم فرص البيان، فيجب عليهم أن يبينوا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم ما يحتاجون إليه. وأولو الأمر الذين هم في يدهم السيف وفي يدهم القوة، يجب عليهم أن يغيروا المنكر بما أعطاهم الله تبارك وتعالى من قوة، وإن قصروا بذلك فهم آثمون، والله تبارك وتعالى سيحاسبهم على ذلك. والمسلم في بيته هو قادر على أن يغير المنكر بيده وبلسانه، لأنه هو رب الأسرة، وكل واحد من المسلمين بقدر استطاعته، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ونقول للأخ السائل بأنه أولا يجب على المسلمين أن يتعلموا دينهم أولا قبل أن يسألوا هذه الأسئلة وأن يضعوا مثل هذه الأسئلة. يجب على الأمة أن تتوعى وأن تعرف ما هو الدين وما هو الباطل وكيف نواجه هذا الباطل. أولا العلم، لا بد من علماء، لا بد من ناس عندهم وعي وعندهم فهم. أما الناس الآن فهم يتسابقون ويتصارعون إلى أشياء ما تعلموها ولا أخذوها من كتاب ولا من سنة. فلهذا يجب على شباب أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن يتعلموا أولا. وسيأتي سؤال
في هذا الموضوع إن شاء الله. قال شاب يعمل في مكان كثير متبرجات ويضطر إلى أن يراهن ويتكلم إليهن. ما موقف الإسلام من هذا وماذا سيفعل هذا الشاب؟ أقول يا أخي بأن الأمر كما تقول واتق الله قدر ما تستطيع ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها واستفتي نفسك وإن أفتاك المفتون. السؤال الآخر يقول ما موقفكم من شخص السيد قطب؟ أقول يا بني بأن لماذا تسأل أولا على شخصية السيد قطب بالضبط، ولكن أقول لك بأن بالنسبة لي شخصيا عندي موقف من شخصيات السيد قطب، وكتبت هذا في كتاب ألفته سميته المفسرون بين التأويل والإثبات في آيات الصفات على سبيل الحكاية، ولا نقول المفسرين، سميته المفسرون بين التأويل والإثبات في آيات الصفات، وهذا الكتاب يضم مجموعة من المفسرين الذين فسروا القرآن، وتكلمت عليهم في المنهج العام وفي المنهج الخاص. المنهج العام نتكلم دائما على نظرة وجيزة على منهاج الرسول، منهاج الرجل في تفسيره، ثم نتكلم على الخصوصية التي ألفنا الكتاب من أجلها وهو ما يتعلق بالصفات. فالكتاب قد طبع بحمد الله في مطبعة طيبة وقد نفد وقد بحمد الله لقي قبولا من القراء، والآن قسمته إلى أربعة أقسام: قسم خاص بالمفسر الخلفيين، والقسم الآخر الرد على المفسر الخلفيين، القسم الثالث المفسرين السلفيين، القسم الرابع منهاج السلف والخلاف في الأسماء والصفات. فالمفسرون السلفيون تطبيق للمنهج السلفي في الصفات، المفسرون الخلفيون تطبيق للمنهج الخلفي في الصفات، الرد على المخطئين في الأسماء وفي الصفات. إذن الآن ما علينا إلا أن نقرأ بعض ما كتبته حتى يعلم الإخوة ما يشاع عنا بأننا نكفر السيد قطب. يا إخواني هذه فكرة خاطئة، لا نكفر أحد من أئمة المسلمين، هذا لا يجوز لنا شرعا وليس من حقنا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لأخي المسلم يا كافر فقد باء بها أحدهما. وإن قلنا ففي الكتاب شيء، لا في كتب الأقدمين ولا في كتب المعاصرين، الأحياء والأموات، ما في الكتب فقط، أما الشخص لا يهمنا لا من قريب ولا من بعيد. لأن مثل الغزالي مثلا، الغزالي تاب وتراجع عن كل ما كتبه ومات وهو يقرأ في صحيح البخاري وفي سنن أبي داود. هل أن نكفر نحن الغزالي؟ لا، هذا لا نقوله، وإنما نتكلم عن كتبه وما فيها لانتشارها بين المسلمين. لا نكفر أحد، ولكن أحيانا يكون في الكلام ما هو كفر وما هو شرك وما هو بدعة، فهذا الكلام هو الذي نحذر الناس منه. أما الشخص بشخصه فلان من الناس فهذا يحرم علينا أن نكفره إلا إذا نطق لنا وثبت لنا أنه متى على ذلك. فلهذا ما يشاع وما يذاع هذا كذب وافتراء وتلبيس بأن فلان يكفر فلان وفلان. ما نكفر أحدا أبدا، وإنما نقول في الكتاب الفلاني كذا وكذا، فيه بدع، فيه شركيات، فيه كفريات، هذا كلام موجود ونثبته بالصفحة ونثبته بالجزء، لا نكذب ولا نفتري. نحن عندنا بلغنا من العمر 40 سنة يا جماعة، ودرسنا بحمد الله من دراسة الحديثية ومن دراسة الفقهية ومن دراسة العقيدية ما يؤهلنا لأن نتعقل في كل ما نقول، ولا يمكن ونتحدى كل واحد يقول لي شيء أنني كذبت فيه إذا لم أتيه بالصفحة وبالجزء. كل ما أقوله لكم في هذه الحلقة وفي غيرها لا أقوله إلا بالصفحة وبالجزء الذي أنقله منه هذا الكلام، وإلا لا محامة عندنا بنا أحد، ولا مزاحمة، ولا نزاحم أحد، ولا نحسد أحد، لا من الأموات ولا من الأحياء.
فنتمنى للمسلمين قادة خير، ونتمنى لهم من يعينهم ومن يبين لهم دينهم. يا جماعة اتقوا الله فينا، فإننا لا نكفر أحد ولا نفسق أحد ولا نبدي أحد، وإن ما هو موجود في الكتب نحكيه ونقول هذا فيه كفر وهذا فيه شرك وهذا فيه بدع وهذا فيه كذا وفيه كذا. وللإحياء نتمنى لهم الخير وللأموات نترحم. وقد قلت هذا في بداية الكتاب، فقلت فإن الكلام في الأموات يعتبر عبثا، والنبي عليه الصلاة والسلام أمرنا أن نذكر موتانا بخير، ما نذكر أحدا بسوء الذي مات. أما ما يوجد في الكلام فهو الذي نبينه للمسلمين حتى لا يقعوا في هذا الخطأ الذي موجود في الكتب وفي المصادر. أتريدنا أن نكون غاشين لله ولرسوله ولعقيدتنا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الدين النصيحة، فكيف لا ننصحكم وهذا موجود في كتب المسلمين؟ أتريدنا أن نسكت؟ هل طعن لكم في صحيح البخاري؟ هل في صحيح مسلم؟ هل في الترمذي؟ هل في مسند الإمام أحمد؟ هي هذه كتب نبجلها ونعظمها ونحث عليها من لحظة إلى أخرى، لأن فيها الهدي النبوي. ولكن ما يوجد في التراث من أخطاء في التفسير وفي كثير من الكتب العقائد، هذا الذي نتكلم عليه دائما. فلهذا الآن اسمعوا ما قلته في السيد قطب حتى تعلموا بأن هذا كتبته في أواخر السبعينات. هذه الكلامين قلت سيدي السيد قطب وصل جيدا حتى تعلموا بأن ما يراج هو مجرد السيد قطب هو نتيجة أو تلميذ من تلامذة مدرسة الحسن البنا رحمة الله عليهما، جاهد في الله حق جهاده وبذل أغلى ما يعطى، فبذل نفسه في سبيله وتأثم به طاغوت من طواغيت أهل الأرض عليه ما يستحق من ربه، موهبة قوية وشخصية بارزة وعاطفة نظيفة وقلم غزير وفكر متقد، سعى لإقامة حكم الله في الأرض بكل ما أوتي، حاول أن يبث فكره ودعوته مرتبطة بالقرآن لأنه مصدر يصلح لهذا الغرض، دعوته إلى الحركية وإلى إقامة الحكومة الإسلامية بين خطوة وأخرى تحت ظلال القرآن. لكن عقيدتنا غير سلفية وتصور منحرف أدى به إلى الوقوع في الحلول والحلولية. واسمع له ما يقول في سورة الحديد، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. قال وهو بكل شيء عليم، علم الحقيقة الكاملة، فحقيقة كل شيء مستندة من الحقيقة الإلهية وصابرة عنها، فهي مستغرقة إذن بعلم الله الذي بها، العلم الذي لا يشاركه أحد في معنه وصفته وطريقته مما علم المخلوقين عن ظواهر الأشياء. فإذا استقرت هذه الحقيقة الكبرى في قلبه فما احتفاله بشيء في هذا الكون غير الله سبحانه. وكل شيء لا حقيقة له ولا وجود حتى ذلك القلب يسمعه ذاته إلا ما يستمده من تلك الحقيقة الكبرى. وكل شيء وهم ذاهب حيث لا يكون ولا يبقى إلا الله المتفرد بكل مكونات الكينونة والبقاء. وإن استقرار هذا الحقيقة في قلب لا يحيله قطعة من هذه الحقيقة يسمعوا اللي تتب. وإن استقرار هذه الحقيقة في قلب لا يحيله قطعة من هذه الحقيقة، فإن قبل أن يصل إلى هذا الاستقرار فإن هذه الآية القرآنية حسبه ليعيش في تدبرها وتصور مدلولها ومحاولة الوصول إلى هذا المدلول الواحد وكفى. ولقد أخذ المتصوفة بهذه الحقيقة الأساسية الكبرى وهاموا بها وفيها وسلكوا إليها مسالك شتى. بعضهم قال إنه يرى الله في كل شيء في الوجود، وبعضهم قال إنه يرى الله من وراء كل شيء في الوجود، وبعضهم قال إنه يرى الله فلم يرى شيئا غيره في الوجود. وكلها أقوال تشير إلى الحقيقة إذا تجاوزنا عن ظاهر الألفاظ القاصرة في هذا المجال. إلى آخره. إلا أن ما يؤخذ عليهم على وجه الإجمال هو أنهم أهملوا الحياة بهذا التصور، والإسلام في توازنه المطلق يريد من القلب البشري أن يدرك هذه الحقيقة ويعيش بها ولها، بينما يقوم بالخلافة في الأرض بكل مقتضيات الخلافة من احتفال وعناية وجهاد وجود لتحقيق منهج الله في الأرض باعتبار هذا كله إلى آخره. وأما بالنسبة لعقيدته في الصفات فهو مؤمن في معظمها، بل قال في تفسير سورة الزمر عند قوله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، قال: وكل ما ورد في القرآن وفي السنة من مثل هذه إنما هو تقريب للحقيقة. فالله تبارك وتعالى وضعها في أسلوب يقرب بها ويمثل، فالصفات التي وردت في القرآن وفي السنة في نظر السيد قطب إنما هو مجرد تصوير لا حقيقة لها. وهذه العبارة التي نقلت معناها هي قريبة جدا من عبارة الزمخشري في تفسيره. المهم، والنصيحة واجبة للمسلمين، وما تعبدنا الله بالأشخاص ولا بكلامهم ولا بفكرهم، فهم يصيبون ويخطئون ويعلمون ويجهلون. ولعل العذر الذي يمكن أن يلتمس للسيد قطب أنه ما درس العقيدة السلفية ولا عرفها ولا وجد ما يدل عليها، فرحمة الله عن الجميع وغفر لنا وله وجعلنا يقول الحق لا يخاف في الله لومة لائم. كان شيء تكفير هناك شي حاجة أنتم سمعتوا، وهذا هو موقفنا منه من السيد قطب، وبقيت الصفة زرعة موجودة. فلهذا ما يشاع وما يقال كله باطل، ونحن لا نكفر أحد منه من المسلمين، ولكن علينا أن نبين ما في كتبهم. بقيت لنا بعض الأسئلة.
ايش بقي الوقت؟
ها؟ طيب. وهنا يقول في السؤال، يقول: ما هي المقاييس الأساسية في تمييز المؤلفات والأشخاص والجماعات والأفراد الإسلامية؟ أعيد السؤال، قال هذا: ما هي المقاييس الأساسية في تمييز المؤلفات والأشخاص والجماعات والأفراد الإسلامية؟ أقول هذا سؤال يخبر عن وعي في شبابنا بحمد الله، بأنهم ولله الحمد أصبح عندهم وعي، وأصبحوا يسألون عن المقاييس التي يريدون أن يتعاملوا بها مع المؤلفات ومع الجماعات ومع الأفراد. أقول بأن المقاييس الأساسية للتعامل مع المؤلفات التي ألفت في الإسلام كالآتي: المقياس الأول وهو مقياس العقيدة. أولا، يجب على المسلم أن يكون واعيا بالعقيدة الصحيحة، فكل كتاب أو كل مؤلف تقرأه يجب أن تضعه أولا في هذا الميزان، وكل شخص تريد أن تتعامل معه لا بد أن تضعه في هذا الميزان، وكل جماعة تريد أن تصحبها لا بد أن تضعها في هذا الميزان. وإذا سقط الميزان العقدي فلا يمكن لك أن تميز شيئا، فكل شيء عندك حسن. فإذا الميزان العقدي هو الميزان الأول والأساس. ولماذا قلت أنا الميزان العقدي هو الأول؟ لأنني أجد العقيدة هي الأساس في القرآن وفي نزول القرآن وفي دعوة الأنبياء وفي دعوة الرسل، وكل شيء دون العقيدة يهون، لأن الذي يخطئ في العقيدة يخطئ في شيء كبير، لأن العقيدة أمرها صعب لأن الإنسان قد يقع في الشرك. وتعلمون ما ورد يعني لم يرد في قضية العقيدة إلا الآيات التي وردت في الشرك، يكفي للمسلمين أن يعتمدوا هذا الميزان حتى لا يقعوا فيما أخبر الله به. إن الله لا يغفر أن يشرك به، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح. ونبي الهدى صلى الله عليه وسلم لما يعلم من خطر العقيدة ما سمح للرجل أن يقول له ما شاء الله وشئت، فقال له صلى الله عليه وسلم لما قاله ما شاء الله وشئت فغضب على النبي صلى الله عليه وسلم قال قل ما شاء، أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده. فما سمح له صلى الله عليه وسلم بأن يتخطى هذه الحدود. فلهذا حدود العقيدة في الحقيقة هي الأساسية والتي يجب على المسلمين العناية بها، وأن تكون هي المقياس الذي نطبقه على كل مؤلف وجميع المؤلفات وعلى الأشخاص وعلى جميع الأشخاص. فمن كان صاحب عقيدة فهذا هو الذي عنده الميزان الذهبي، والذي يملك الميزان الذهبي الذي يمكن أن يزين به المؤلفات وأن يزين به الأشخاص وأن يزين به الجماعات. أما الذي يسقط عنده الميزان العقدي فهذا لا يعني يقبل كل ما أولف له، يعني جميع المؤلفات ممكن للإنسان أن يقبلها ولا يلتفت إلى الأخطاء العقدية التي توجد في داخلها. فلهذا الميزان اللي هو الميزان العقدي هو المقياس الأساسي، والذي لا يملك هذا الميزان لا يمكن أن يعطينا حكم على كتاب من الكتب الإسلامية. يقرأ يعني يزن الكتاب بعدد الصفحات، يقول ما شاء الله هذا الكتاب فيه 1000 صفحة، أو إذن هذا مشروع ضخم، ما شاء الله هذا الورق كذا، هذه الطباعة كذا، هذه العناوين كذا، ولكن ما في داخل المؤلف من أخطاء ومن زلقات عقدية هذا أمر لا يهمه ولا يسأل عنه. فلهذا إخواني وشبابي الميزان الأساسي في التعامل مع المؤلفات هو الميزان العقدي، ومن فقد هذا الميزان لا يمكن أن ينضبط بضبط، ويمكن أن يسمح بأي خطأ، ويمكن أن يتعامل مع أي فرد، ويمكن أن يتعامل مع أي جماعة. ولكن إن حصر الميزان العقدي وضبطه بالضبط الذي ينبغي أن يضبط به، هذا لا يمكن أن يقرأ إلا ما يناسب عقيدته، ولا يمكن أن يرافق إلا من هو شريكه في عقيدته، ولا يمكن أن يدخل إلا في من هو صاحب عقيدته. فإذن المقياس الأول وهو الميزان العقدي، يعني شيء ضروري. وآية القرآن من سورة الفاتحة إلى سورة الناس هي في توضيح هذا المقياس. كل آية في القرآن هي في ضابط هذا المقياس. وظهر الذين يلحدون في أسمائه هذا القرآن، وكيف الآن لما نطبق هذا الميزان على الكتب التي ألفت في الصفات وعلى كتب جميع العقائد التي فيها تعطيل وتأويل الحرف، كيف نطبق عليه الميزان القرآن؟ وظهر الذين يلحدون في أسمائه، هذا لجميع المؤلفات التي ألفت في التفسير، أرى لجميع المؤلفات التي ألفت في العقيدة، أرى لجميع كتب الأصول، كيف تطبق عليها هذا المقياس القرآن؟ كيف يمكن لك تخضع لها؟ وظهر الذين يلحدون في أسمائه، لأن كل تحريف في صفة أو في فعل أو في اسم هو داخل تحت هذه الآية. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون هذا الميزان. طبق هذا الميزان وانزل جميع الخزائن وجميع المؤلفات وشوف لي حقيقة هل تطبق هذا الميزان العقدي أو تخالفه؟ فمن يقول في وجه الله ويسرها بذاته ماذا فعل؟ ومن يقول وجاء أمر ربك وجاء ربك والملك وصف المصر ماذا يقول؟ نعم، وهكذا جميع الصفات وجميع آية الأسماء والصفات يخدرها. ولكن الذي لا يهمه أمر العقيدة والميزان العقدي يقول كل شيء زين، كل شيء طيب، واش انت قديتي تدير بحاله؟ يعني ما عندوش فاس فقط الميزان العقدي، يعني هذه الجواب هذا هو الكلام. واصبر الله 17 مؤلف والرزي ألف لكم كل شيء في الأخير كل شيء نسخه تاب الله تعالى ورجع. قال يا لي تاني ما هالغزل ألف لكم شحال ما ألف في الأخير تقول كارها كل ما كتب ومات وعلى صدري ويتمنى أنه بدأ في حياته بصحيح البخاري وبسنن أبي داود. هو يتمنى الغزاني وكان يكره كل ما كتب. أيوة بعدين إيه؟ إذن الميزان لكل الميزان العقدي من أول ما وقع هذا، فالإنسان يبدأ به بالصحيح من الأول، في آخر حياته يقول لك يا ليتني ما فعلت هذا ويا ليتني ما كتبت هذا. فلهذا انظر بارك الله فيكم، إذا الإنسان اهتدى بالميزان العقدي الميزان السلفي الصحيح من أول لا يمكن. لأن كثير من الناس الآن يستهينون بهذا الخطأ يقول كوش فيه، بعضهم يعتبر هذه جزئيات ويعتبر الخوض في هذا في العبث، يقول لك هذا عبث أن نخوض في هذه البحوث. لا يدري المسكين ما يقوله الله تعالى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. الذين يخوضون في قضايا القضاء والقدر وقضايا الجبر والاختيار هؤلاء عندهم ميزان عقدي. وانظر كم من المؤلفات في هذا الباب، كم الآن نحكي لك ونذكر لك، ما فيها كتاب ولا فيها سنة وإنما فيها سفسطة وكلام فاضي. فإذا أخذ الميزان العقدي من الكتاب ومن السنة هذا هو الذي يمكن الإنسان من الوزن فيه في المؤلفات وفي الأفراد وفيه وفي الجماعات. الذي يفقد هذا الميزان لا يمكنه أن يزين شيء. ياك ما عيتوا شتكم بقيتوا يا غادي إن شاء الله نأجلوا هذا الشيء حتى الأسبوع الآتي، غادي نكملوا هذه الموازين اللي سأل عليها الأخ. وإحنا المهم للمسلمين يعرفون دينهم ويعرفون كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، هذا الذي يهمنا من هذا الاجتماع، أن نتعلم كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم وسبحانك اللهم وبحمدك.
ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. الذين يجتنبون كبير الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة